أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطيب المرسلين وأعلى خلقا في العالمين، محمد الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 18، العاجز عن السجدة التامة وعن الانحناء التام للسجدة. اي نعم، 18، العاجز عن ذلك يدور أمره بين حالتين أو حالات: هل يضع اليدين ويميل انحناء إلى المقدار اللي يستطيعه، المفروض مثل هيئة الساجد بس ما يستطيع زلنا، أو أنه لا، يرفع موضع السجود أعلى ويضع جبهته، وإن لم يضع يديه على الأرض، وإن لم يكن حناء تام، أيهما مقدم؟ يرفع موضع السجود بحيث يضع جبهته معتمدا على موضع السجود، تارة لا، يرفع موضع السجود ولا يضع جبهته على موضع السجود، معتمدا على موضع السجود معتمدا على موضع السجود بجبهته. هذه حالة. لا، حالة أخرى، هذا المقدار ما يقدر أيضا، إما ينحني بوضع اليدين أو يرفع موضع السجود ويضع موضع السجود على جبهته، التربة يخليها على جبهته، أما هو لا يستطيع أن يرفع موضع السجود ويعتمد بجبهته على موضع السجود. إذن ثلاث صور يعني. فإذا هو لا يستطيع أن ينحني تاما، ينحني ناقصا بوضع يديه. كيف الإنسان لما يفترض يريد يتهيأ للقيام كيف ينحني؟ افترض إنسان للسجود يستطيع بهذا المقدار ينحني ويضع يديه، فهل مقدار هكذا يسجد سجود ناقص، أو أنه يرفع موضع السجود ويضع على رأسه؟ دائر أمر من هالحالين. في الشق الثاني، إذا الشقين عندنا، إما يدور أمره بين هذا الوضع اليدين مع انحناء، انحناء بمقدار مو 90 درجة، يقول انحناء بمقدار 125 درجة، يعني هكذا إلى هي حد زاوية منفرجة، زاوية منفرجة يستطيع إلى هذا المقدار، فهل هكذا يسجد أو أنه يرفع موضع السجود ويعتمد عليه؟ هاي دوران. الدوران الثاني لا، بين هكذا سجود بانحناء ناقص أو يأخذ التربة ويضعها على رأسه بدون أن يعتمد بجبهته على. أما الصورة الأولى للدوران، فمن المؤكد تقديم رفع موضع السجود والاعتماد بجبهته عليه على هذه الصورة من الانحناء الناقص، غير التام. لماذا؟ لأن الجبهة ركن في السجود. وضع الجبهة والاعتماد بها على ما يصح السجود عليه ركن في السجود. رغم ذلك وضع الجبهة مقدم. لا، الجبهة أهم من الانحناء، لأن وضع الجبهة تلقائيا في انحناء، انحناء ناقص. ذاك من انحناء ناقص لكن فيه زيادة أكثر. هذا المقدار من الزيادة، أي ولو هذا المقدار من الزيادة في الانحناء مع وضع الجبهة، لا، وضع الجبهة مقدم كما دلت عليه النصوص التي تقدمت سابقا. وضع الجبهة مقدم لما؟ لأن وضع الجبهة ركن في السجود. هذا الدوران الأول. الدوران الثاني ماذا؟ ليس إيمان، ليس إيمان، ليس إيمان. لو كان الإيمان هذا سيأتي الآن، الدوران قليل طبعا، هذا الذي تتفرض به الدوران الثاني. الدوران الأول مثل الكرسي الآن اللي هو هذا الموجود الآن، هذا يضع جبهته على التربة. هذا شبيه تقريبا، ما اقدر اقول شبيه واحد يسجد على طاوله، يصلي على طاوله ويسجد على طاوله مثلا، ها لو كان حتى رجليه على الطاوله، بس مو رجليه على الطاوله، وضع على الطاوله، بس هو هذا يتخذ كانما مسجد، كانما موضع صلاه، هكذا يصير. وبالتالي هذا سجود طبعا. خلنا أعيد الصورتين، خلنا أعيد الصورتين. الصورتان هكذا، تارة يدور أمر كلا الصورتان طرف في الدوران، وضع اليدين على الأرض مع انحناء افرض 125 درجة 140 درجة، بس بلا أزيد من هذا ما يقدر، ما يضع يديه. إما يختار هذه الحالة أو يختار أن يضع تربة على الكرسي، هاي الكراسي الموجودة الآن في الحرم، يضع عليها ويسجد هو جالس، أو لا وهو جالس على الأرض لكن يضع مثلا طاولة صغيرة يسجد عليها. فأيهما مقدم؟ وضع الجبهة والاعتماد عليها مقدم. لما؟ لأن السجود للوجه، خضوع للوجه على التراب، غاية الأمر رفع موضع التراب. هذا الدوران الأول. سيما إذا هو جالس بعد، جالس وطاولة صغيرة أوضح بعد المسألة. الدوران الثاني دوران أيضا بين وضع اليدين والانحناء بشكل ناقص، أو لا، أو ليس وضع الجبهة على المسجد بمكان مرتفع، لا، أخذ التربة ووضعها على الجبهة. هنا أيهما مقدم؟ الظاهر أن المقدم وضع اليدين. لماذا؟ لأن وضع التربة أو ما يصح السجود عليه وضعه على الجبهة، وضعه على الجبهة نوع من الإيماء، ونوع من الإيماء لا تصل إليه النوبة كل درجات الإيماء كما هو صحيح إلا بعد عجزه عن مراتب الانحناء الأولي السجودي. فمع إمكان الانحناء خلافا لما يبني عليه كثير من المعاصرين، قالوا إذا ما يقدر يضع وجهه جبهته على الأرض أو ولو على شيء مرتفع لا يلزم بالانحناء بمقدار ما يمكنه، وإنما يومئ لما كافي، لا دليل على إلزامه بالانحناء لا دليل على إلزامه بالانحناء الناقص. ما يلزم بالانحناء الناقص لأنه ليس بالسجود. والدليل عندنا ينتقل المكلف بعد عجزه عن السجدة الاختيارية الأولية ينتقل الإيمان رأسا. هذا المبحث مو هذا المبحث كمورد كمثال، النكتة الكلية في هذا المبحث بحثناها مرارا وأعيد ذكرها للأخوان. إذا عدنا واجب له أولي وله بدل مثل الوضوء وله بدل وهو التيمم، غسل بالماء وله بدل وهو التيمم، فعندنا مبدل وهو الوظيفة الأولية وبدل وهو التيمم من باب المثال، ولا أيضا ليس البحث خاص بهذا المثال. البحث في كل الواجبات الاختيارية التي لها أبدال اضطرارية، هناك فارق بين المشهور بما فيهم المتقدمين، فارق بين مسلكهم مسلك المشهور ومسلك أهل هذا العصر، سيما يعني السيد خوي وتلاميذه في هذا المبحث. ما هو مسلك المشهور؟ أن الواجب الاختياري في باب الأبدال الاضطرارية، أبدال اضطرارية التي تغاير المبدل هوية، وضوء تيمم خم، هوية غير هوية الوضوء، وضوء بالماء، تيمم بالتراب، الغسل بالماء، التيمم بالتراب، هوية تختلف وإن كان بينهم أثر مشترك. التيمم نصف الوضوء، لكن هوية التيمم تغير الوضوء أو الغسل. كلام المشهور هذا أنه في الواجبات الاختيارية التي لها أبدال اضطرارية، يعني بحثهم في الأبدال الاضطرارية، في الواجبات الاختيارية التي لها أبدال اضطرارية بهوية مغايرة للمبدل، المشهور لا تصل النوبة إلى هذا البدل المغاير هوية، لا تصل النوبة إليه إلا بعد العجز عن مراتب عديدة في المبدل الاختياري الأولي. ما تصل النوبة إلى البدل ذو الهوية المغايرة إلا بعد العجز عن مراتب عديدة. فعندهم الواجب الاختياري الأولي هو ذو مراتب في هويته، الغسل بالماء، الوضوء بالماء لديهم ذو مراتب، وضوء جبيري غسل جبيري لا ينحصر عندهم بالموارد المنصوصة. بينما السيد الخوي وغالب تلاميذه، غالب ما أقول كل تلاميذه، هكذا وضوء الجبيري مقدار ما جعل الشارع للوضوء بالماء مراتب منصوصة بخصوصها 4-5 البقية انتقل للتيمم، لا دليل على أن الوضوء ناقص يكفي. الغسل الجبيني 3-4 موارد منصوصة لمراتب الغسل بالماء، ما عداها بسرعة انتقل للتيمم. بين المشهور شهرة عظيمة من المتقدمين إلى طبقات قبل قرن، لا عندهم الوضوء الجبيري والغسل الجبيري لا ينحصر ب4-5 موارد. هذا باب مثال، المراد الأصلي هو هكذا، أن الوضوء ذو مراتب، ما دامت هناك مرتبة ممكنة مقدور عليها من الوضوء الناقص لا تصل النوبة إلى التيمم. ما دامت هناك مرتبة من الغسل بالماء الناقص لا تصل النوبة إلى التيمم. الانتقال إلى التيمم المغاير هوية للمبدل للوظيفة الاختيارية الأولية إنما تصل للنوبة بعد العجز عن 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 جميع مراتب الواجب الاختيار الأولي. هذا مو بس في الوضوء والتيمم، وليس كلامه فقط في الغسل والتيمم، كلام المشهور في كل الأبدان الاضطرارية مع الواجب الاختيار، أنه لا تصل النوبة بسرعة نقفز وننتقل في الوظيفة من الوظيفة الأولية إلى الوظيفة الاضطرارية المغايرة هويتها. ما دام أستطيع أن أبقي الهوية الأولية للواجب الاختيار الأولي ولو بمرتبة ناقصة منه، هنا لا تصل النوبة إلى من؟ إلى دل بدل الاضطرار. لذلك في السجود على الجبهة اللي مر بنا الصورة الأولى، وضع الجبهة مع أنه ربما اليدين ما تستطيع تضعهما ولا الركبتين ولا كذا، أي ولو هذه رتبة ناقصة من وضع الجبهة مقدمة على الإيماء. لما؟ لأن الإيماء هوية بدل بهوية مغايرة للسجود، ما تصل إلى النوبة إلا بعد العجز عن جميع مراتب الوظيفة الأولية عند المشهورة، بخلاف الصدقية وتلاميذه غالبا لا ينتقلون بسرعة، وما غير منصوص، إذا غير منصوص خلاص غير منصوص انتقل إلى البدل المغاير هوية إيماء إيماء، ولا يجزي عندنا بقية مراتب الوظيفة الأولية. بينما مر بنا تتذكرون الدليل على هذا المطلب نفس الوظيفة الأولية عندما يكون فيها عموم من درجات أو عموم وخصوصات، تتذكرون عند المشهور القدماء حقيقة التخصيص، حقيقة التخصيص ليس رفع العام من رأس إنما بيان مراتب للعام، هذا مر بنا. نفس قاعدة القواعد الاضطرارية، نصوص وردت كل شيء حرمه الله ليس من شيء حرمه الله إلا وقد أحله، مو بس رفع حرمته أيضا أحله، يعني أحل البدل الناقص، أحله إذا اضطر إليه ابن آدم. على كل أدلة القاعدة الميسور ذكرناها قبل يومين ثلاثة مفصلة لا نعيدها، هنا يتمسك بها المشهور في الواجب الاختيار الأولي ذو المراتب. لذلك وضع الجبهة عندهم مقدم على الإيماء لو التزم به السيد الخوي اتفاقا، نفس الكلام إذا ما كانت ممكن وضع الجبهة بس الانحناء قريب من السجود ممكن، ما تصل النوبة إلى الإيماء لغة نعم، وإن لم يكن كحقيقة شرعية تصل نوبة للعموم. الحقيقة الشرعية بمثابة التقييد، المعنى اللغوي العام يبقى على عمومه، ومر بنا حقيقة التقييد الحقيقة الشرعية تلتفتون تفسير الحقيقة الشرعية عند المشهور بالضبط نفس تفسير التخصيص والتقييد اللي ذكرناه مرارا ولا نعيده. حق تفسير وبيان حقيقة التقييد والتخصيص عند المتقدمين ذكرنا تختلف عن المعاصرين المتأخرين. التخصيص والتقييد عند المتقدمين لا يعني نسف العموم من جذوره في منطقة الخاص كما هي عند المتأخرين، إنما يعني بيان مانع أو مراتب في العام. سابقا قبل كم أيام خضنا فيه مفصلا. الحقيقة الشرعية عند المتقدمين نفس الكلام، يعني شنو نفس الكلام؟ يعني أدلة الحقيقة الشرعية عبارة عن مخصصات مقيدات تعبدية شرعية للمعنى اللغوي العام، إذا باقي على عمومه، باقي على عمومه. هن صار هجران، شنو يجعلون؟ مرتجل ومنقول. عند المتقدمين الحقيقة الشرعية لا هي من المنقول خلافا للأصولين المتأخرين، ولا هي من المرتجل، هي عبارة عن اشتراك لفظي عجيب. غير إذا قلنا منقول يعني هجر، طبعا مو كل المنقول هم هجر، عفوا بعض أقسام المنقول ما يهجر بالمعنى الأول، إيه ما لا مانع، بل معنى صحيح منقول لم يهجر المعنى الأول. إذا لم يهجر المعنى الأول لا زال المعنى الأول يستعمل ومراد ومستعمل عند الشارع، إلا أنه طبقات. هذه نظرة لبحث الحقيقة الشرعية في علم الأصول، وبالتالي تأثيرها في علم الفقه تختلف عن رأي المتأخرين. الحقيقة الشرعية عند المتقدمين باقية على حالها، الحقيقة عفوا لغوية، غاية الأمر الحقيقة الشرعية خصصت قيدت. دعوني أذكر مثال مهم اختلف فيه المتأخرين هذا العصيمة مع المشهور ومع المتقدمين، قضية حساسة بعد ابتلائية. مثال لهذا المبحث، النكاح صار عنوان للعقد إيجاب وقبول. النكاح صار له حقيقة شرعية، تقول عرفية متشرعية ما شئت فعبر، وإلا المعنى القديم لعنوان النكاح هو الوطي، نكح يعني وطع. من زنى بذات بعل والعياذ بالله، ربما كثير من ساء عمله ساء حظه يرتكب هذه الفاحشة والعياذ بالله، ثم يحاول أن تطلق هذه المرأة أو كذا بالشكل الآخر، تطلق زوجها والعياذ بالله لتصل إلى عشيقها أو فلان وناجي. عند المشهور شهرة عظيمة، لا، من زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا، الشارع يقطع عليه الطريق، تحرم عليه مؤبدا. بعد ذلك حتى لو طلقها زوجها الأول وكذا وتزوجها الزاني بها السابق لا تحل له أبدا. المشهور والمتقدمين مسلم عندهم الفتوى بالحرمة الأبدية، نص خاص يقول من زنى بذات بعل سبب للحرمة الأبدية، أحد أسباب الحرمة الأبدية الزنا بذات بعل، ما عندنا نص خاص بل عنوان، ما عندنا، يعني ما واصل لدينا المقصود إلا رواية في كتاب للسيد المرتضى اسم المسائل الطبريات، موجودة هذه الرسالة في مكتبة القدس الرضوي على مشرفها آلاف التحية والثناء الإمام الرضا عليه السلام، يقال هناك في نسخة وما مطبوعة أو طبعت ما أدري بعد. وعلى فرض هي رواية هناك ظاهرة مرسلة، والنص خاص ما موجود. لذا المتقدمين بدأ المتأخرين هذا العصر بدأوا يقولون احتياط وجوب احتياط وجوب، يعني ما عندهم مذهب والإجماع ما يقبلونه. إلى أن بعض ربما المعاصرين من مضى منهم أو من هو باقي لا، قال احتياط استحبابي والعياذ بالله، بعد ما يحتاج حتى احتياط وجوبي، مع أن جزم قوي عندهم المتقدمين حرمة أبدية. هذا في بحث النكاح ويا الأخوان، فتشنا فتشنا فتشنا، التفت إلى نكتة، نكتة شوف مرتبطة بهالصناعة هي يعني، وهي اعتمد عليها القدماء. بعدين التفتنا ابن براج صرح بهذه النكتة، احنا اكتشفناها ثم اكتشفنا تصريح ابن براج بنفس النكتة. هاي النكتة ما هي؟ نفس هذا المطلب اللي نحن شو الصناعي، وهي ماذا؟ عندنا من نكح بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، هذا موجود. ليس لدينا من زنى بذات بعل، عندنا ماذا؟ من نكح بذات بعل. زين، نكح المتأخرين يفسرون بماذا؟ لا، متأخرين على العصر، نكح يعني عقد. المتقدمون ماذا يفسرون نكح؟ يقولون أعان، نكح يعني وطع أو عقد، كليهما يصدق عليه نكح. من نكح نكح ذات بعل يعني عقد عليها أو وطأها، كليهما نكح. يعني المعنى الأول اللغوي العام لم يرفع اليد عنه بسبب حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية. هذا البيان يا أخوان بعينه ذكره ابن براج في المهذب استدلالا على تحريم الزنا بذات بعل، نقطة صناعية. أن الحقيقة الشرعية أو المتشرعية عند المتقدمين ليس معناها نسخ المعنى الأول وهجران وإبادتك في اليمين أسفل، لا، معناه ليس إلا التخصيص والتقييد. والتخصيص والتقييد عند المتقدمين كما مر مرارا وأؤكد كرارا، لأن هذا حتى في علم الأصول الآن كتب الأصول ماش لم تشير إليه يا أخوان، كتب الأصول موجودة الآن لم تشير إلى اختلاف جوهري مبنائي في حقيقة التخصيص والتقييد بين القدماء وبين المتأخرين، ما شاء لم تشير إليه، لكن هذا موجود وليس شيء ابتكار، موجود صصات غفلة عنه. حقيقة التخصيص والتقييد عند القدماء لا ينسف العموم عما هو عليه، إنما يبين مراتب، يبين الوظيفة الأولية أو يبين مانع مقتضي مانع من قبيل مقتضي مانع أو مقتضي شرط التقييد أو التخصيص، كلها هكذا اللي يخرجه مانع اللي يبقيه شرط، الوصف اللي يخرجه مانع، الوصف اللي يبقيه التخصيص أو التقييد شرط، يخرج وصف ويبقي وصف. هذه حقيقة التخصيص والتقييد عند القدماء، جيد، وهذه لها آثار كثيرة في الأبواب الفقهية وفي الاستنباط، عجيب غريب. وكثير من تساؤلات واعتراضات متأخري العصر على القدماء سببها عدم الالتفات إلى مبانيهم، ومباني الصناعية مرتبة انصافا. ومن هذا المطلب في الحقيقة الشرعية ومثل مثال الزنا بذات بعل، نأتي لما نحن فيه. بحثنا في قاعدة أخرى لكن يؤثر فيها نفس دي النقطة الصناعية المشتركة، بحثنا في قاعدة الأبدال الاضطرارية ذات الهوية المغايرة، تيمم وضوء، تيمم غسل، إيماء سجود، هوية مغايرة. مبنى عند القدماء أن الهوية المغايرة لا تصل النوبة إليه كبدل اضطراري إلا بعد العجز عن تمام مراتب الوظيفة الاختيارية الأولية عموما يشملها، مخصصاتها، مقيداتها، أنت ما تقدر عليها، عاجز عنها، وليكن العموم باقي على حاله. إذا العموم باقي على حاله أنا مجرب. كذلك في السجود الآن، سجود ركن الجبهة حقيقة شرعية وليكن، لكن الحقيقة اللغوية باقية أيضا عموم فوقي. الحقيقة اللغوية عمومها فوقيته أعلى رتبة من الحقيقة الشرعية، من عموم الحقيقة الشرعية. وهل ما جرى جوابه وضح وفي ضحضاح من وضاح زين لأنه عبارة عن تخصيص طويل زين. فأين إذا العموم على حالة باقي، فتصل المراتب، مراتب ماذا؟ مراتب الوظيفة الأولية. لذا في اللغة لاحظوا في لسان العرب حتى الخضوع الكثير وإن لم يكن بوضع جبهة سجود لغة في رواية في باب في الكافي مرتبطة بالسجود مو بعيدة عن السجود، ديروا بالكم في باب أحكام الأولاد، أحكام الأولاد في باب العقيقة الصبر، شخص من الرواة من تلاميذ الإمام صادق يقول له رزقت ولدا سميته محمد، اللهم صل على محمد. الإمام الصادق عليه السلام أخذ يردد اسم النبي وظاهرا راجعنا سندها لا بأس به، فأخذ الإمام الصادق يقول محمد محمد بإعظام وإجلال. طبعا هذا حتى مالك ينقل عن حالات الإمام الصادق أنه إذا ذكر له اسم النبي يصفر وجه الصادق هيبة للنبي. هذا في نفس مصادر العامة ينقلون عن مالك مسندا أنه رأى كرارا من عادة الإمام الصادق مو يذكرون اسم الله، شلون اسم واحد سيد رئيس مراقب من الإمام الصادق المعصوم يهاب من رقابة جده عليه. طبعا هي مو قدرة ترى الخوف. إذا ذكر له اسم النبي هو مالك ينقل في مصادر العامة يصفر وجه الصادق جعفر بن محمد. وهذا لتأييد في رواياتنا، هاي الرواية موجودة في الكافي، أخذ الإمام الصادق يردد اسم النبي محمد محمد محمد، يقول الراوي فكاد أن يلصق جؤجؤه الأرض، يعني انحنى إعظاما وإجلالا لاسم النبي بس لم يلصقه بالأرض. هذا نوع من السجود اللغوي هم بس ما محرم بل راجح بفعل الإمام الصادق، كما أن في يعقوب انحنى ليوسف سجد ظهر نوع انحناء، هذا المقدار كما هو في سورة يوسف في فعل الإمام الصادق وفعل الأئمة موجود. هذا النوع من السجود اللغوي ما محرم بل راجح إلى أصفياء الله إعظاما من الإمام الصادق لمقام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندنا في الروايات المستفيضة المغفول عنها في الكتب الفقهية المتأخرة كم من شيء شيده المتقدمون هجر عند المتأخرين. ما أريد أتوسع كثير بس بحث السجود كله بحث السجود تخافه عند المتقدمين مقنع الصدوق، مقنعة المفيد، نهاية الطوسي، سراء لابن إدريس، مهذب بن براج، كافي أبو الصلاح، الجماعة كلهم. أحد آداب زيارة المعصومين، بل زيارة أبو الفضل العباس فضلا عن المعصومين سلام الله عليهم، وإن كان شأن أبو الفضل شأن طيار الأمة كجعفر عمه، بل أعظم كما في الروايات. أحد آداب زيارة المعصومين تقبيل الانحناء والانكباب على القبر. القبر قبر، مو الضريح تقول لي يا قبر، ما في ذيك الأيام، أيام الأئمة ما كانت تطرح قبر. الاستفاضة روايات، تقول لي رواية واحدة وروايتين واثنين وثلاثة وأربعة وسند وسندين وثلاثة، استفاضة بل تواتر، إن شاء الله سنجددها عدد الروايات. استحباب من آداب الزيارة، نفس الصادق صلى الله عليه أتى لزيارة جده أمير المؤمنين مع صفوان بن مهران اللي هو رئيس شركة المواصلات الدولية في العالم الإسلامي، هذا الشيء الكبير عند أكبر شركة نقل دواب، حتى الدولة العباسية كانت تستعين به. وأتى كرارا مرارا مع الصادق لزيارة جد أمير المؤمنين من الحيرة، أو لزيارة جد الحسين أيضا كذلك. يقول رأيت الصادق انكب يعني رمى بجسده وجبهته الشريفة على قبر أمير المؤمنين كب، وبقية الزيارة قرأها منكبا، مو قرأها واقفا أو جالسا وهكذا، قرأها منكبا على القبر الشريف. أكثر الزيارات لاحظوها استحبابها وأنت منكب على القبر تقرأها، تقبل القبر، تنكب على القبر، هي تقبيل العتبات عند الأعلام. وحيد البهبهاني، الشيخ الأنصاري، أنا أذكر لكم وعندي أسانيد مسندة لفعل هؤلاء الأعظم، تقبيل عتبات الشريفة أو وضع الخد الأيمن ووضع الخد الأيسر على العتبة، طبعا هو توسل بصاحب القبر إلى الله، توجه إلى الله هكذا، دعاء وأدعي اللهم أني أتوسل إليك بصاحب هذا القبر لقضاء حاجتي لغفران ذنوبي، مع استحباب البكاء انتجش. المقصود على حال هذه آداب في الزيارة هجرت الآن وغير مذكورة، واللي يزيد الطين بلة الآن ربما عند قيل وقال كذا يستشكل في تقبيل العتبات أو في وضع الخد، أن كذا وأن ومن، وسبب يا أخوان هو هجران كتب المتقدمين صراحة، وعدم التتبع في الروايات. حتى الشيخ عبد الله الممقان رحمة الله عليه عنده كتاب كتيب إزاحة الوسوسة في تقبيل العتبات رحمة الله عليه، مع أنه متتبع ويرى الجواز والرجحان وكذا ونعم الأدلة جابه أصلا، لكن لم يتتبع في كتب المتقدمين أبدا، مع احترامي له وشكري لسعيه المشكور طبع هذا الكتيب، وينقل هو عن والده عن أحد المراجع الكبار عن الشيخ الأنصاري أنه كان يقبل في كل زيارة عتبات المعصومين. الشيخ حتى فاضل الدربندي قال ليش ما تقبل؟ قال لي بالعكس أنا أقبل، مو بس أقبل عتبات المعصومين، أقبل عتبة بالفضل العباس عند زيارتي. الشيخ الأنصاري في مرجعيته العليا ورئاسته. المقصود أيام ما كان الوحيد البهبهاني تلميذه التنكابوني في قصص العلماء مطبوع لأنه معرب، لاحظوا موجود في ترجمته، ترجمة الشيخ كاشف الغطاء، بحر العلوم، كلهم هاي سيرتهم ديدنهم. المقصود أن عدم التتبع في كتب المتقدمين والروايات يبعدنا عن الأمور كثيرة يا أخوان. السجود المحرم، أي سجود محرم؟ وضع الخد الأيمن ثم الأيسر، أول الزيارة آخر الزيارة وسط الزيارة، من الآداب العظيمة في زيارة المعصومين. قبر أبو الفضل عباس مسندا روايات متعددة في زيارته، استحباب انكباب على قبره بعد مو المعصومين، ووضع الخدي لأن الأيمن والأيسر، وإن كانت هذه الآداب الآن هجرت. ولنصف الزيارات يعني الزيارة تقرأها أولا ثم كامل الزيارات لابن قلوي راحضوا مصباح المتهجد لاحظوا، مصباح الزائر لابن طاووس لاحظوا، مزار المشهدي لاحظوا، مزار المفيد لسه قبل ليش نروح متأخرين، مزار المفيد، المفيد له مزاران يا أخوان مو مزار واحد، مزار كبير وصغير. بعض الفضلاء أصلا كتب الروايات ما يدرون بيها اسمها ما شايفين، وبعض الفضلاء بعض المجتهدين حفظهم الله. مشكله شلون غير نستنبط من 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 مصادر، لو نستنبط من مقتضى الصناعه، شو مو مقتضى الصناعه شنو؟ اول شيء المواد الروائيه. على اي حال هذه بحوث في السجود مغفول عنها، وعمدا ارى اثارتها والتنبيه عنها، لانه لي واحد من الاخوه يكبر وكذا وبدون تتبع ويصدر حينئذ آراء فقهية وكذا كذا، مشكلة يعني القضية، مصادر موجودة، مواد موجودة، واحد لازم يلتفت لها. نرجع إلى مسألتنا وتتمتها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.